بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه القصيدة الهائية لفضيلة الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه القصيدة الهائية من تأليف العلامة الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، فكم له من علم منثور ومنظوم، وقد فتح الله عليه وأثر المكتبة الإسلامية رغم قصر الوقت الذي أمضاه في ذلك، ورغم المشاغل التي تولاها، وقد كان رحمه الله يقوم بإدارة المدارس التي يرسله إليها شيخه العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وكان إذا فتح مدرسة أرسل إليها الشيخ حافظ. وقد كان يعني من سيرته رحمه الله أي الشيخ عبد الله أنه إذا نزل قرية أنشأ فيها مدرسة، ويذكر بأنهم كانوا راجعين إلى منطقة جازان من سفر، فتعطلت بهم سيارتهم في بيش، فأنشأ هناك مدرسة، وأمر الشيخ حافظ أن يجلس فيها. ولما فتح المعهد العلمي تولى إدارته، فهو رحمه الله مع القيام بمهام الإدارة والمتابعة للطلاب يقوم أيضا بالتأليف، ولا سيما المواد التي تدرس، كما نظم يعني سلم الوصول في العقيدة، وكذلك السبل السوية في الفقه، وغير ذلك من المتون التي ألفها رحمه الله، فأصبحت مراجع في التعليم. وكذلك في الزهد، وكذلك أعلام السنة المنشورة، وفي الفرائض النور الفائض، ك كذلك في أصول الفقه والمصطلح وغير ذلك من العلوم، فمما ألفه رحمه الله في باب الزهد هذه المنظومة الطيبة التي وصف فيها حال الدنيا رحمك الله، وتعوذ بالله أن يكون من أهلها، قال رحمه الله: ومالي وللدنيا وليست ببغيتي، يعني لا شأن لي بها ولست بحريص عليها، ولا أنا مهتم بطلبها لأنها ليست بغاية، ليست بغاية محمودة تطلب ويحرص على تحصيلها. مالي وللدنيا، فأنا لي شأن آخر وهو طلب الآخرة، والدنيا ليست بدار قرار وليست بغنيمة تغتنم، بل هي وسيلة إلى الدار الحقيقية، دار النعيم المقيم والحياة الأبدية والنعيم السرمدي، هي وسيلة، والوسيلة تتخذ للتوصل بها إلى غيرها. قال: ولا منتهى قصدي، يعني همتي ليست مقصورة عليها، ولا أنا مقتنع بتحصيلها أو البقاء فيها، سأفارقها. يقول: ولست أنا لها، يقول لست من أهلها، يعني لست من أهل الدنيا، لا أحب أن أنشغل بها فتشغلني عن طاعة الله جل وعلا وعن المقصود الأعظم من خلقي وإيجادي. يقول: ولست بميال إليها، وميال صفة مبالغة من الميل، وهو الحرص والاهتمام بالشيء، لست بميال إليها جملة، ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها، لا أريد أن أكون رئيسا في مصالحها، ثم وصفها بالنتن وهو الشيء المنتن لما فيها من الفتن وما فيها من القبائح والفضائح التي ملئت بها عن طريق المجرمين والسفهاء والذين لا يقيمون لطاعة الله وزنا ولا يتحرجون من فعل القبائح والمعاصي، هذه الدنيا بأهلها الذين هم أهلها ريحتها منتنة لما يظهر من آثار المعاصي فيها من شركيات وبدع وشبهات وشهوات، حتى أصبحت مخيفة. وحتى أصبحت ريحتها يشمها أهل الحق فيتنزهون عنها، وهو رحمه الله من أهل هذا الشأن، عزف عنها وقنع منها وقد ذكر لنا أنه عندما زار الملك سعود بن عبد العزيز وهو أول ملك من أبناء الإمام العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، زار المنطقة ليفتتح المعهد العلمي في عام 74 و1300، وأقيم له حفل تكريمي وترحيبي، وقال قصيدة في استقباله وإظهار الولاء له ودعاء الله له بالتوفيق، أكرمه بأن سجل له مبلغا في شيك، وأعطي الشيخ رحمه الله فجعله في أحد كتبه ولم يستلمه في حياته ولم يجدوه إلا بعد موته، هذا دليل على عزوفه عن الدنيا وقناعته منها وخوفه منها. قال: ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها، حال الدنيا مجرد من ذكر الله ومن طاعة الله قبيحة، والله جل وعلا لم تكن عنده ذات شأن ولهذا جعلها لمن يحب ومن لا يحب، كونه أعطى من لا يحب دليل على أنها ليس لها شأن لذاتها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، يعني دار الابتلاء والامتحان والهموم والغموم لما يعايشه أهلها من المتناقضات، فمن صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن أمن إلى خوف، ومن سنة إلى بدعة، وغير ذلك من الأحوال التي لم تبقى الدنيا على حال واحدة. فبينما ترى الإنسان فيها شابا يفعا إذا هو بعد فترة شيخا كبيرا قد احدودب ظهره وضعفت حواسه وأصبح شبحا وغرضا للمنايا، فأي سعادة في هذه الدار وأي فرح وسرور لمن هذا حاله. مهما عاش الإنسان فيها ومهما جمع ومهما شب وصح لا بد أن تزول هذه النعم ويحل محلها أضدادها، فالإنسان فيها في هم وغم وعناء يكابد أحوالها. ويعيش تقلباتها سريع تقضيها قريب زوالها. الدنيا دار منقضية ومنتهية مهما طالت أيامها، لهذا فقد تتابعت عليها الأمم وبادت وفنيت وتعاقبت الأجيال وستنتهي أيامها بقيام الساعة. كما قال الله جل وعلا: أتى أمر الله وكقوله عز من قائل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم. فهي وشيكة الانتهاء والزوال مهما ظهرت فيها من آثار النعم والأموال والغنى، فهي كما ضرب الله لها المثل: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الآية. فالعاقل هو الذي ينظر إلى نهايتها ولم ينظر إلى شهواتها وما فيها من العاجلة، فإن وراءها ما وراءها العاقل هو الذي ينظر إلى نهاية الدنيا. ومن هؤلاء هذا الإمام العالم الفذ قال: مياسيرها عسر يعني أسباب اليسر فيها عسر لأنها لا تبقى على حال، بل إن الإنسان اليوم تجده مستغنيا وغدا تجده محتاجا، وكم من غني أصبح بين عشية وضحاها فقيرا، ولا أدل على ذلك من صاحب الجنة الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الكهف. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. بعد تلك الأنهار وتلك الأشجار وتلك الجنات والبساتين أحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وكذلك قصة أهل سبأ، قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فلما كفروا بنعم الله جل وعلا أرسل الله إليهم إلى جنانهم وإلى مزارعهم السيل العرم، يعني القوي الذي يدمر ما قبله، فأفسد تلك الجنان وتلك المزارع وأبدلهم الله منها بشيء من أثل وخمط وشيء من سدر قليل، وأبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بكفرهم وهل نجازي إلا الكفور. فهذه الدنيا مهما ظهرت فيها البهرجة والأرزاق والغنى، ومهما رأيت الإنسان فيها موفور الحظ بالمال والجاه والمنصب، فسيتحول هذا، لم تبقى على حال، الدنيا لا تبقى على حال، ولا يطمئن إليها إلا الجاهل بحالها، وأما العالم بها فإنه يعد لتقلباتها جلبابا يلبسه لكل حال من أحواله. يقول رحمه الله ما يسيرها عسر لا تطمئن إليها ولا تفرح بها ولا تركن إليها، وحزن سرورها، يعني مهما سر الإنسان فيها سيحزن، أو أن السرور الذي فيها بالنعم والصحة والجاه مع عدم طاعة الله والاستعانة بذلك على طاعته سيكون حزنا في الآخرة. عندما يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذين عاشوا في نعيم وهم في بعد عن طاعة الله جل وعلا يؤتى به فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقال له يا عبد الله هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ ينسى الذي في الدنيا فيقول لا. هذا الدليل على أن من عاش في نعم في الدنيا وفي فرح وفي سعادة، ولم يبالي بطاعة الله ولم يبالي بالوقوع في معاصي الله، ستنقلب هذه، ينقلب هذا السرور إلى حزن، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. قالوا أرباحها خسر ونقص كمالها، يعني أشياء ظاهرة عليه، اليوم تعطيك وغدا تأخذه، فإن ربحت في سوق خسرت في الثاني، وإن ظفرت منها بشيء أخذته منك بعد فترة. أرباحها خسر ونقص كمالها، يعني صفتها الملازمة لها النقص وليس الكمال، فهي عكس الدار الآخرة، عكس حال المؤمن في الجنة، حاله كمال من كل ناحية، من ناحية المسكن، من ناحية الملبس، من ناحية المأكل، من ناحية المشرب، من ناحية المجتمع الذي يعيش فيه، من ناحية السعادة والحبور والسرور. الآخرة كمال لا نقص فيها، والدنيا نقص، كمالها نقص، لأنه كمال مزيف مخدوع يخدع ذوي الألباب، والعاقل هو الذي ينظر إلى حقيقة الدنيا ولم ينخدع ببهرجها وزخرفها. مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها. الأقدار الموجودة في الدنيا قد يفرح الإنسان ويضحك، لكنه سيأتي عليه وقت يحزن ويبكي، وهكذا حال الدنيا، تفرح وتسر ثم تحزن وتبكي. ولا شك أنها ظرف من الظروف، هي لا تفعل ذلك لأنها زمن، وأنها دهر. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالحاصل أن ما يحصل في الدنيا من مقادير الله التي قدرها، هي طبيعة الدنيا، هكذا جعلها الله جل وعلا، بيئة المتناقضات، لأن الله قدر فيها الخير والشر ابتلاء وامتحانا للمكلفين، فمن وفقه الله جل وعلا وهداه للخير وللعمل الصالح اتخذ هذه الدنيا وسيلة يتزود منها للدار الآخرة ويتخفف منها للحساب يوم القيامة، يتخلص من حقوق الآدميين، يتخفف من الذنوب التي تثقله، ويعلم أنه مبتلى في هذه الدار، ويعلم أنه لا يدوم لها حال على حال، فهي ظرف وزمن لا تذم ولا تمدح لذاتها، لا تذم لما يحصل فيها، وإنما تذم لدنوها وعدم الفائدة فيها إلا من وفقه الله جل وعلا. فيجب على الإنسان أن يؤمن ويعلم أن الله جل وعلا جعل هذه الدنيا مرحلة ابتلاء وامتحان وتكليف، ويستعد لما يحصل فيها من المراحل، لأنها لم تكن على مرحلة واحدة، مراحل وأحوال. وصفات يكابد الإنسان فيها ما يحصل. قال: وإن رام وصلها غبي، يعني جاهل بحالها. غبي يعني مكابر، ظهرت أمامه الحقائق لكنه مصر على وصفها بالجمال، وصفها بالبقاء، وصفها بالحياة السعيدة، ولا يدري المسكين ماذا تخبئ في طياتها في المستقبل. وأقل ما فيها أنه سيخرج منها راغما، مهما جمع ومهما شب وصح سيخرج منها شاء أم أبى. فلا يركن إلى وصلها، يعني التعلق بها والتمسك بها أبدا، سيفارقها يوم من الأيام شاء أم أبى. فيا سرع انقطاع وصالها، يعني يا سرعة انقطاع وصالها. فإذا خرج منها الإنسان انقطع وصلها وبان هجرها وكشرت عن حقيقتها وكأنه لم يكن من أبنائها، وهي كالحيوان الجائع الذي يعود على أبنائه فيأكلها. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، ألا اطلب سواها؟ إنها لا وفى لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها.
نعم، سأل الله المؤلف الناظم رحمه الله، سأل ربه أن يحول بينه وبين الدنيا، وهذا حال أهل الإيمان وأهل الزهد والورع، هذا حالهم في الدنيا، ما يفرح بها، وإن نادته وإن تعلقت به رفضها. أسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها، هكذا طلاب العلم والعلماء الربانيون يهربون من الدنيا وإن تعلقت بثيابهم وأطرافهم نفضوها بأيديهم. كان لشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد من الأرض التي ورثها عن أبيه، وكان في حياة أبيه في غنى عن السؤال عنها وفي متابعاتها وفي، ولما مات والده وهو الوارث الوحيد أصبحت يعني بحاجة إلى متابعة. والأرض إذا تركت نمت فيها الأشجار وأصبحت غير صالحة للزراعة، فلا بد أن تتابع ولا بد أن تستصلح ويزال ما فيها من الشواغل ومن فقلت له يا شيخ يعني أرضك بالجهة الفلانية بحاجة أن تتابعها وتنظر حالها فقال البعد عنها أفضل، لأنني أخشى إذا ذهبت إليها أن تشغلني أو أتعلق بها. وتركها سواء كانت زراعية أو غيرها، وأوصى بعض جيرانها أن يدل أبناءه عليها إذا مات. قال لي كل فلان في الجهة الفلانية هو يعرف حدودها يبينها لأولادي. فانظر يعني إلى نظرة العقلاء والعلماء والزهاد إلى الدنيا. ولم يرى أن موروث الدنيا شيء يحرص عليه، بل إنه حرص على أن يربي أبناءه على ما ينفعهم في العاجلة والآجلة. وهذا حال شيخه، وإن كان زميله وقرينه، شيخ حافظ قرين الشيخ أحمد وزميله، ومع ذلك في كثير من المواقف يقول قال شيخنا الشيخ حافظ، لأنه كان ينوب عن شيخه عبد الله القرعاوي في تدريس الطلاب زملائه، يدرس زملائه لما رأى فيه من النبوغ والنضج العلمي. هذا حاله، يقول فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. يعني شبه الدنيا بالحيوان المفترس أو العدو المتربص الذي يتحين الفرصة ليغتال خصمه، وهكذا الدنيا، بل هي أشد للمؤمن، العاقل هو الذي يتخفف منها ويشتغل بغيرها ويستفيد من وقتها للتزود لغيرها. هذا هو السلوك الحسن فيها، ويستعين بالله جل وعلا ويدعوه أن يقيه شر التعلق بها وأن يكون ضحية من ضحاياها. كما سأل هذا الشيخ ربه أن يحول بحوله وقوته بينه وبين اغتيالها. فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا، الدنية والدنيئة، فالدنية يعني القريبة يعني دون الآخرة، سميت الدنيا لأنها أقرب من الآخرة، وسميت دنيئة لما فيها من البدع والشرور والمعاصي والشبهات والشهوات. بهذه الأشياء القبيحة فإنها دنيئة يجب على العاقل أن يحذرها. فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألطلب سواها، إنها لا وفاء لها، اتركها احرص على غيرها وهي الآخرة التي من ظفر بها فقد ظفر بكل خير. ألطلب سواها إنها لا وفاء لها، والوفاء المراد به أن تفي بوعدها، وكما أسلفنا هي ظرف وزمن ووقت قدر الله فيه المقادير، فما فيها من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره، لا يجوز أن نلومها لما نالنا من قضاء الله وقدره بأن ننسب إليها هذه الأقدار. كل ما فيها من خير أو شر فهو مقدر من الله جل وعلا، لكن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول احذر أن تركن إليها، يعني إلى وقتها، وتطمئن إليها وتنسى أنك مخلوق لغيرها، لست للدنيا، أنت خلقت للآخرة، سواء كنت طائعا أم عاصيا. فإن كنت طائعا فقد أوجد الله لك دار النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الدنيا لا تصلح لك لأنك من أوليائه، فاربأ بنفسك عنها وازهد فيها واستفد منها. وإن كنت والعياذ بالله من أهل المعاصي، أهل الشرك والبدع والشبهات والشهوات، فهي أيضا ليست لك، لأن لك دار آخر هي جهنم والعياذ بالله. أما أن تبقى في الدنيا في نعيمها وأنت ناشئ لطاعة الله وواقع في معصيته، فإن لك دارا تناسب حالك وهي النار والعياذ بالله، فيها من كل أنواع العذاب، من السلاسل والأغلال والحميم والزقوم والضريع، وفيها الحيات والعقارب، وفيها المهل والصديد، وفيها الزبانية، فيها يعني جميع أنواع العذاب، كما قال الله جل وعلا وآخر من شكله أزواج، يعني عذاب آخر من شكله أصناف كثيرة. فالعاقل هو الذي ينظر إلى هذه الدنيا بأنها دار عمل ودار تنافس ودار تزود، جعلها الله جل وعلا لأهل التقوى يتزودون فيها، وأوصاهم بذلك وأرسل إليهم رسلا وكلفهم وأمرهم ونهاهم وبشرهم وحذرهم على ألسنة رسل. العاقل هو الذي يستفيد ويعمل بما أمر الله به وينتهي عما نهى عنه. وأما من عاش في هذه الدنيا ورأى أنها هي الغاية ولا شيء وراءها، فهذا ما عرفها ولا عرف حالها، وسيخرج منها ويخسرها ويخسر الدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرحم المؤلف وأن يجزيه خير الجزاء، ولا إخاله إلا أن الله استجاب دعاءه فخرج من الدنيا خفيف الظهر والبطن محمود السريرة. ونسأل الله جل وعلا أن نحتذي حذوه وأن نحشر في زمرة العلماء الربانيين، وأن يعيننا على التزود من هذه الدار، وأن يحفظنا فيها من أن يغتالنا غرورها وبهرجها وزيفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه القصيدة الهائية لفضيلة الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فهذه القصيدة الهائية من تأليف العلامة الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، فكم له من علم منثور ومنظوم، وقد فتح الله عليه وأثر المكتبة الإسلامية رغم قصر الوقت الذي أمضاه في ذلك، ورغم المشاغل التي تولاها. وقد كان رحمه الله يقوم بإدارة المدارس التي يرسله إليها شيخه العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وكان إذا فتح مدرسة أرسل إليها الشيخ حافظ. وقد كان يعني من سيرته رحمه الله أي الشيخ عبد الله أنه إذا نزل قرية أنشأ فيها مدرسة، ويذكر بأنهم كانوا راجعين إلى منطقة جازان من سفر، فتعطلت بهم سيارتهم في بيش، فأنشأ هناك مدرسة، وأمر الشيخ حافظ أن يجلس فيها. ولما فتح المعهد العلمي تولى إدارته، فهو رحمه الله مع القيام بمهام الإدارة والمتابعة للطلاب يقوم أيضا بالتأليف، ولا سيما المواد التي تدرس. كما نظم يعني سلم الوصول في العقيدة، وكذلك السبل السوية في الفقه، وغير ذلك من المتون التي ألفها رحمه الله، فأصبحت مراجع في التعليم. وكذلك في الزهد، وكذلك علام السنة المنشورة، وفي الفرائض النور الفائض، كذلك في أصول الفقه والمصطلح، وغير ذلك من العلوم. فمما ألفه رحمه الله في باب الزهد هذه المنظومة الطيبة التي وصف فيها حال الدنيا، رحمك الله، وتعوذ بالله أن يكون من أهلها، قال رحمه الله: ومالي وللدنيا وليست ببغيتي، يعني لا شأن لي بها ولست بحريص عليها، ولا أنا مهتم بطلبها، لأنها ليست بغاية، ليست بغاية محمودة تطلب ويحرص على تحصيلها. مالي وللدنيا، فأنا لي شأن آخر وهو طلب الآخرة، والدنيا ليست بدار قرار وليست بغنيمة تغتنم، بل هي وسيلة إلى الدار الحقيقية، دار النعيم المقيم والحياة الأبدية والنعيم السرمدي، هي وسيلة، والوسيلة تتخذ للتوصل بها إلى غيرها. قال: ولا منتهى قصدي، يعني همتي ليست مقصورة عليها، ولا أنا مقتنع بتحصيلها أو البقاء فيها، سأفارقها. يقول: ولست أنا لها، يقول لست من أهلها، يعني لست من أهل الدنيا، لا أحب أن أنشغل بها، فتشغلني عن طاعة الله جل وعلا وعن المقصود الأعظم من خلقي وإيجادي. يقول: ولست بميال إليها، وميال صفة مبالغة من الميل، وهو الحرص والاهتمام بالشيء، لست بميال إليها جملة، ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها، لا أريد أن أكون رئيسا في مصالحها، ثم وصفها بالنتن وهو الشيء المنتن لما فيها من الفتن وما فيها من القبائح والفضائح التي ملئت بها عن طريق المجرمين والسفهاء والذين لا يقيمون لطاعة الله وزنا ولا يتحرجون من فعل القبائح والمعاصي. هذه الدنيا بأهلها الذين هم أهلها ريحتها منتنة لما يظهر من آثار المعاصي فيها من شركيات وبدع وشبهات وشهوات حتى أصبحت مخيفة. وحتى أصبحت ريحتها يشمها أهل الحق فيتنزهون عنها، وهو رحمه الله من أهل هذا الشأن عزف عنها وقنع منها، وقد ذكر لنا أنه عندما زار الملك سعود بن عبد العزيز وهو أول ملك من أبناء الإمام العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، زار المنطقة ليفتتح المعهد العلمي في عام 74 و1300، وأقيم له حفل تكريمي وترحيبي، وقال قصيدة في استقباله وإظهار الولاء له ودعاء الله له بالتوفيق. أكرمه بأن سجل له مبلغا في شيك، وأعطي الشيخ رحمه الله فجعله في أحد كتبه ولم يستلمه في حياته ولم يجدوه إلا بعد موته. هذا دليل على عزوفه عن الدنيا وقناعته منها وخوفه منها. قال: ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا، نتنا وقبحا لحالها، حال الدنيا مجردة من ذكر الله ومن طاعة الله قبيحة. والله جل وعلا لم تكن عنده ذات شأن ولهذا جعلها لمن يحب ومن لا يحب، كونه أعطى من لا يحب دليل على أنها ليس لها شأن لذاتها. هي الدار دار الهم والغم والعنى، يعني دار الابتلاء والامتحان والهموم والغموم لما يعايشه أهلها من المتناقضات، فمن صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن أمن إلى خوف، ومن سنة إلى بدعة، وغير ذلك من الأحوال التي لم تبقى الدنيا على حال واحدة. فبينما ترى الإنسان فيها شابا يفعا، إذا هو بعد فترة شيخا كبيرا قد احدودب ظهره وضعفت حواسه وأصبح شبحا وغرضا للمنايا، فأي سعادة في هذه الدار، وأي فرح وسرور لمن هذا حاله. مهما عاش الإنسان فيها، ومهما جمع، ومهما شب وصح، لا بد أن تزول هذه النعم ويحل محلها أضدادها. فالإنسان فيها في هم وغم وعناء يكابد أحوالها، ويعيش تقلباتها، سريع تقضيها، قريب زوالها. الدنيا دار منقضية ومنتهية، مهما طالت أيامها. لهذا فقد تتابعت عليها الأمم وبادت وفنيت وتعاقبت الأجيال وستنتهي أيامها بقيام الساعة. كما قال الله جل وعلا: أتى أمر الله وكقوله عز من قائل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم. فهي وشيكة الانتهاء والزوال، مهما ظهرت فيها من آثار النعم والأموال والغنى، فهي كما ضرب الله لها المثل: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الآية. فالعاقل هو الذي ينظر إلى نهايتها ولم ينظر إلى شهواتها وما فيها من العاجلة، فإن وراءها ما وراءها العاقل هو الذي ينظر إلى نهاية الدنيا. ومن هؤلاء هذا الإمام العالم الفذ قال: مياسيرها عسر يعني أسباب اليسر فيها عسر، لأنها لا تبقى على حال، بل إن الإنسان اليوم تجده مستغنيا وغدا تجده محتاجا، وكم من غني أصبح بين عشية وضحاها فقيرا. ولا أدل على ذلك من صاحب الجنة الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. بعد تلك الأنهار وتلك الأشجار وتلك الجنات والبساتين أحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وكذلك قصة أهل سبأ، قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فلما كفروا بنعم الله جل وعلا أرسل الله إليهم إلى جنانهم وإلى مزارعهم السيل العرم، يعني القوي الذي يدمر ما قبله، فأفسد تلك الجنان وتلك المزارع وأبدلهم الله منها بشيء من أثل وخمط وشيء من سدر قليل، وأبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بكفرهم وهل نجازي إلا الكفور. فهذه الدنيا مهما ظهرت فيها البهرجة والأرزاق والغنى، ومهما رأيت الإنسان فيها موفور الحظ بالمال والجاه والمنصب، فسيتحول هذا، لم تبقى على حال، الدنيا لا تبقى على حال، ولا يطمئن إليها إلا الجاهل بحالها. وأما العالم بها فإنه يعد لتقلباتها جلبابا يلبسه لكل حال من أحواله. يقول رحمه الله ما يسيرها عسر لا تطمئن إليها ولا تفرح بها ولا تركن إليها، وحزن سرورها، يعني مهما سر الإنسان فيها سيحزن، أو أن السرور الذي فيها بالنعم والصحة والجاه مع عدم طاعة الله والاستعانة بذلك على طاعته سيكون حزنا في الآخرة. عندما يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذين عاشوا في نعيم وهم في بعد عن طاعة الله جل وعلا يؤتى به فيغمس غمسة واحدة في النار فيقال له يا عبد الله هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ ينسى الذي في الدنيا فيقول لا. هذا الدليل على أن من عاش في نعم في الدنيا وفي فرح وفي سعادة ولم يبالي بطاعة الله ولم يبالي بالوقوع في معاصي الله ستنقلب هذه ينقلب هذا السرور إلى حزن، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. قالوا أرباحها خسر ونقص كمالها، يعني أشياء ظاهرة عليه، اليوم تعطيك وغدا تأخذه، فإن ربحت في سوق خسرت في الثاني، وإن ظفرت منها بشيء أخذته منك بعد فترة. أرباحها خسر ونقص كمالها، يعني صفتها الملازمة لها النقص وليس الكمال، فهي عكس الدار الآخرة، عكس حال المؤمن في الجنة، حاله كمال من كل ناحية، من ناحية المسكن، من ناحية الملبس، من ناحية المأكل، من ناحية المشرب، من ناحية المجتمع الذي يعيش فيه، من ناحية السعادة والحبور والسرور. الآخرة كمال لا نقص فيها، والدنيا نقص، كمالها نقص، لأنه كمال مزيف مخدوع يخدع ذوي الألباب، والعاقل هو الذي ينظر إلى حقيقة الدنيا ولم ينخدع ببهرجها وزخرفها. مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها. الأقدار الموجودة في الدنيا قد يفرح الإنسان ويضحك، لكنه سيأتي عليه وقت يحزن ويبكي، وهكذا حال الدنيا، تفرح وتسر ثم تحزن وتبكي، ولا شك أنها ظرف من الظروف، هي لا تفعل ذلك لأنها زمن وأنها دهر. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أكلب الليل والنهار. فالحاصل أن ما يحصل في الدنيا من مقادير الله التي قدرها، هي طبيعة الدنيا، هكذا جعلها الله جل وعلا، بيئة المتناقضات، لأن الله قدر فيها الخير والشر ابتلاء وامتحانا للمكلفين، فمن وفقه الله جل وعلا وهداه للخير وللعمل الصالح اتخذ هذه الدنيا وسيلة يتزود منها للدار الآخرة ويتخفف منها للحساب يوم القيامة، يتخلص من حقوق الآدميين، يتخفف من الذنوب التي تثقله، ويعلم أنه مبتلى في هذه الدار، ويعلم أنه لا يدوم لها حال على حال، فهي ظرف وزمن لا تذم ولا تمدح لذاتها، لا تذم لما يحصل فيها، وإنما تذم لدنوها وعدم الفائدة فيها، إلا من وفقه الله جل وعلا فيجب على الإنسان أن يؤمن ويعلم أن الله جل وعلا جعل هذه الدنيا مرحلة ابتلاء وامتحان وتكليف، ويستعد لما يحصل فيها من المراحل، لأنها لم تكن على مرحلة واحدة، مراحل وأحوال. وصفات يكابد الإنسان فيها ما يحصل. قال: وإن رام وصلها غبي، يعني جاهل بحالها، غبي يعني مكابر، ظهرت أمامه الحقائق لكنه مصر على وصفها بالجمال، وصفها بالبقاء، وصفها بالحياة السعيدة، ولا يدري المسكين ماذا تخبئ في طياتها في المستقبل. وأقل ما فيها أنه سيخرج منها راغما، مهما جمع ومهما شب وصح سيخرج منها شاء أم أبى. فلا يركن إلى وصلها، يعني التعلق بها والتمسك بها أبدا، سيفارقها يوم من الأيام شاء أم أبى. فيا سرع انقطاع وصالها، يعني يا سرعة انقطاع وصالها. فإذا خرج منها الإنسان انقطع وصلها وبان هجرها وكشرت عن حقيقتها وكأنه لم يكن من أبنائها، وهي كالحيوان الجائع الذي يعود على أبنائه فيأكلها. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، ألا اطلب سواها؟ إنها لا وفى لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها.
نعم، سأل الله المؤلف الناظم رحمه الله، سأل ربه أن يحول بينه وبين الدنيا، وهذا حال أهل الإيمان وأهل الزهد والورع، هذا حالهم في الدنيا، ما يفرح بها، وإن نادته وإن تعلقت به رفضها. أسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها، هكذا طلاب العلم والعلماء الربانيون يهربون من الدنيا وإن تعلقت بثيابهم وأطرافهم نفضوها بأيديهم كان لشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد من الأرض التي ورثها عن أبيه وكان في حياة أبيه في غنى عن السؤال عنها وفي متابعاتها وفي ولما مات والده وهو الوارث الوحيد أصبحت يعني بحاجة إلى متابعة والأرض إذا تركت نمت فيها الأشجار وأصبحت غير صالحة للزراعة فلا بد أن تتابع ولا بد أن تستصلح ويزال ما فيها من الشواغل ومن فقلت له يا شيخ يعني أرضك بالجهة الفلانية بحاجة أن تتابعها وتنظر حالها فقال البعد عنها أفضل لأنني أخشى إذا ذهبت إليها أن تشغلني أو أتعلق بها وتركها سواء كانت زراعية أو غيرها وأوصى بعض جيرانها أن يدل أبناءه عليها إذا مات قال لي كل فلان في الجهة الفلانية هو يعرف حدودها يبينها لأولادي فانظر يعني إلى نظرة العقلاء والعلماء والزهاد إلى الدنيا ولم يرى أن موروث الدنيا شيء يحرص عليه بل إنه حرص على أن يربي أبناءه على ما ينفعهم في العاجلة والآجلة وهذا حال شيخه وإن كان زميله وقرينه شيخ حافظ قرين الشيخ أحمد وزميله ومع ذلك في كثير من المواقف يقول قال شيخنا الشيخ حافظ لأنه كان ينوب عن شيخه عبد الله القرعاوي في تدريس الطلاب زملائه يدرس زملائه لما رأى فيه من النبوغ والنضج العلمي هذا حاله يقول فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها يعني شبه الدنيا بالحيوان المفترس أو العدو المتربص الذي يتحين الفرصة ليغتال خصمه وهكذا الدنيا بل هي أشد للمؤمن العاقل هو الذي يتخفف منها ويشتغل بغيرها ويستفيد من وقتها للتزود لغيرها هذا هو السلوك الحسن فيها ويستعين بالله جل وعلا ويدعوه أن يقيه شر التعلق بها وأن يكون ضحية من ضحاياها كما سأل هذا الشيخ ربه أن يحول بحوله وقوته بينه وبين اغتيالها فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا الدنية والدنيئة فالدنية يعني القريبة يعني دون الآخرة سميت الدنيا لأنها أقرب من الآخرة، وسميت دنيئة لما فيها من البدع والشرور والمعاصي والشبهات والشهوات، بهذه الأشياء القبيحة فإنها دنيئة يجب على العاقل أن يحذرها. فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألطلب سواها، إنها لا وفاء لها، اتركها، احرص على غيرها وهي الآخرة التي من ظفر بها فقد ظفر بكل خير. ألطلب سواها إنها لا وفاء لها، والوفاء المراد به أن تفي بوعدها، وكما أسلفنا هي ظرف وزمن ووقت قدر الله فيه المقادير، فما فيها من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره، لا يجوز أن نلومها لما نالنا من قضاء الله وقدره بأن ننسب إليها هذه الأقدار. كل ما فيها من خير أو شر فهو مقدر من الله جل وعلا، لكن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول احذر أن تركن إليها، يعني إلى وقتها، وتطمئن إليها وتنسى أنك مخلوق لغيرها، لست للدنيا، أنت خلقت للآخرة، سواء كنت طائعا أم عاصيا. فإن كنت طائعا فقد أوجد الله لك دار النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الدنيا لا تصلح لك لأنك من أوليائه، فاربأ بنفسك عنها وازهد فيها واستفد منها. وإن كنت والعياذ بالله من أهل المعاصي، أهل الشرك والبدع والشبهات والشهوات، فهي أيضا ليست لك لأن لك دار آخر، هي جهنم والعياذ بالله. أما أن تبقى في الدنيا في نعيمها وأنت ناشٍ لطاعة الله وواقع في معصيته، فإن لك دارا تناسب حالك وهي النار والعياذ بالله، فيها من كل أنواع العذاب، من السلاسل والأغلال والحميم والزقوم والضريع، وفيها الحيات والعقارب، وفيها المهل والصديد، وفيها الزبانية، فيها يعني جميع أنواع العذاب، كما قال الله جل وعلا وآخر من شكله أزواج، يعني عذاب آخر من شكله أصناف كثيرة. فالعاقل هو الذي ينظر إلى هذه الدنيا بأنها دار عمل ودار تنافس ودار تزود، جعلها الله جل وعلا لأهل التقوى يتزودون فيها، وأوصاهم بذلك وأرسل إليهم رسلا وكلفهم وأمرهم ونهاهم وبشرهم وحذرهم على ألسنة رسل. العاقل هو الذي يستفيد ويعمل بما أمر الله به وينتهي عما نهى عنه. وأما من عاش في هذه الدنيا ورأى أنها هي الغاية ولا شيء وراءها، فهذا ما عرفها ولا عرف حالها، وسيخرج منها ويخسرها ويخسر الدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرحم المؤلف وأن يجزيه خير الجزاء، ولا إخاله إلا أن الله استجاب دعاءه فخرج من الدنيا خفيف الظهر والبطن محمود السريرة. ونسأل الله جل وعلا أن نحتذي حذوه وأن نحشر في زمرة العلماء الربانيين، وأن يعيننا على التزود من هذه الدار، وأن يحفظنا فيها من أن يغتالنا غرورها وبهرجها وزيفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.